أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا 13 من لقاءات شرح كتاب الصوم من منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب صوم يوم وإفطار يوم. باب صوم يوم وإفطار يوم. قال الشيخ: باب صوم يوم وإفطار يوم، أي بيان فضل ذلك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: في 3. قال الشيخ: غندر هو محمد ابن جعفر، شعبة أي ابن الحجاج، عن مغيرة أي ابن مقسم. اقرأ فعل أمر، في 3 أي في 3 ليال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا وجه عبد الله ابن عمرو بن العاص إلى مسألتين. المسألة الأولى أن يصوم من الشهر 3 أيام، وكذلك أن يصوم يوما أو يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك أن يقرأ القرآن في كل شهر، فما زال حتى قال في 3، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقرأ القرآن في أقل من 3. ولكن طبعا هذا في غير أيام الفضل، أما في أيام الفضل كرمضان وعشر ذي الحجة وهكذا، فلا بأس بقراءة القرآن في أقل من ذلك. وقد كان العلماء يزيدون في رمضان، فبعضهم يختم كل يوم ختمة، وبعضهم يختم كل يوم ختمتين وهكذا. باب صوم داود عليه السلام. باب صوم داود عليه السلام، أي بيان الاقتداء به في الصوم. بيان الاقتداء به في الصوم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. آدم أي ابن أبي إياس هجمت له العين، أي غارت وضعف بصرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشده الآن إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم في الحقيقة نصف الدهر، لكن في الثواب يأخذ الإيه؟ يأخذ ثوابا أفضل من ثواب، هو أقل منه في العمل لكن أعظم منه في الثواب، يأخذ ثواب أفضل صيام، أفضل صيام. وأما إذ أصر إن هو يصوم الدهر كله، فلا شك إن إيه؟ إن هذه المسألة لها سيئات. فأولها هجمت له العين، أي غارت وضعف بصرها، ونفهت له النفس، قال بفتح النون نفهت، بفتح نون نفهت وكسر فائها أي كلت وتعبت، أما النفس فتكل وتتعب، وأما العين فتغار تغور وتضعف. قال وفي نسخة نهشت، نهشت بنون فهاء فمثلثة نهفت، مفتوحة يعني نون وهاء وساء وكلها مفتوحة. وفي أخرى نهكت، نهكت أو نهكت بنون فهاء فكاف مفتوحات أي ضعفت. وفي أخرى بكسر هاء نهكت. كان يصوم في نسخة وكان يصوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يبين له في هذا الحديث بعض الأضرار التي تترتب على مسألة متابعة الصوم، صوم الدهر أو صوم الأبد. حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فلم يرضى بأن يجلس على الوسادة. فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. إسحاق الواسطي هو شيخ البخاري، قال في نسخة إسحاق ابن شاهين الواسطي. خالد الراوي بعد إسحاق شيخ إسحاق قال أي ابن عبد الله كما في نسخة، وهو الطحان عن خالد أي الحذاء كما في نسخة، نسخة اللي معانا ذكرت الحذاء. عن أبي قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي، أبو قلابة تابعي من التابعين كما في نسخة. عن أبي قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي. أخبرني في نسخة حدثني أبو المليح، حدثني أبو المليح هو عامر أو زيد، هو عامر أو زيد أو زياد ابن أسامة ابن عمر الهزلي مع أبيك هو عمرو الجرمي، عمرو الجرمي. 5 في نسخة 5، قال 7 في نسخة 7، 9 في نسخة 9، 11 في نسخة 11. لا صوم أي لا فضل في صوم التطوع فوق صوم داود أي فوق فضل صومه، وهو إن كان صادقا بالمساوي لكن المراد منه أفضلية صوم داود على غيره. إذن هنا لا صوم فوق صوم داود، تمام، فيصدق هذا بشيئين، تمام، بإني من صام الدهر ممكن يساوي صوم داود وممكن يكون أقل من صوم داود، لأن كلمة إيه لا صوم فوق صوم داود نفت الفوقية فقط، نفت أن يغلب صوم صوم داود في الأفضلية. طب ما هو معناه أنه ممكن يساوي وممكن يكون أقل منه، فهل وارد إن هو يساوي؟ قال الشيخ لكن المراد منه أفضلية صوم داود على غيره، وقد بيّنت الروايات التي سبقت معنا هذا المعنى بجلاء، كما في قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا. هل يجوز مثلا إنسان يقول ومن أصدق من الله قيلا يعني لا أحد، يبقى معناها ما فيش حد أصدق من ربنا، لكن ممكن في حد يساوي ربنا في الصدق؟ لا طبعا ليس هذا هو المقصود ولا المراد، فمعناه أنه لا يصل أحد في الصدق مثل الله ولا أفضل من الله. قال شطر أو شطر الدهر أي نصفه، وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب مفعول فعل مقدر أي لا أجد. فإما أن كلمة شطر تبقى مبتدأ والخبر أو بالرفع خبر والمبتدأ بتاعها محذوف، وإما إيه وإما إنها مفعول والفعل بتاعها محذوف. لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر، شطر الدهر. طب شطر الدهر لو قلنا شطر نقول هو شطر الدهر، يبقى خبر لمبتدأ محذوف. طيب ولو قلنا بالنصب مفعول فعل مقدر أي لا أجد، لا أجد شطر الدهر. لا صوم فوق صوم داوود لا أجد شطر الدهر، يعني معناه يصوم شطر الدهر، يعني لا أجد هذه يعني ليست واضحة. نعم بالنسبة لي والله أعلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يستفاد منه إن صوم الدهر مكروه، لكن هل ورد إن حد من السلف رضوان الله عليهم صام فوق ذلك، يعني صام الدهر كله مثلا؟ ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه صام الدهر، لكن هذا لم يثبت عن عثمان، ولو فرضنا أنه ثبت عن أحد فيحمل على أنه لم يعلم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال هو اجتهاد منه في مقابل السنة فيلغى والسنة تكون هي القدوة. باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. باب صيام أيام البيض. قال أي أيام الليالي البيض، الليالي البيض اللي هي الليالي التي ليس الليالي التي فيها القمر يكون بدرا، اللي هي أيام كما أوضح 13 و14 و15. قال ولفظ أيام ساقط من نسختي، يبقى باب صيام أيام البيض أو باب صيام البيض، هكذا فقط النسخة التي شرح عليها الشيخ فيها الترجمة دي بس. قال وزاد في نسخة 13 و14 و15، وفي أخرى 13 و14 و15. ومعنى هذا أن البخاري قال باب صيام أيام البيض ليحضنا على صيام البيض من كل شهر، اللي هي الأيام المحددة دي. وبعض العلماء قال إن النسخة التي فيها باب صيام أيام البيض فقط تعطي معنى إن البخاري لا يحدد هذه الأيام، هل هي أيام 13 و14 و15 فقط، ولا ممكن تكون أيام غيرها تقضي مكانها وتبقى من 3 أيام من كل شهر، ممكن احتمال بأن الإنسان يتخير في صيام 3 أيام من كل شهر وقت استطاعته. طبعا هذا غريب على أسماع بعض الناس اللي هم متقيدين بال13 و14 و15 فقط، لكنه صحيح، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حبذا لصيام 3 أيام من كل شهر، فمن صامها في سرر الشهر في وسطه أو في آخره، أو صامها في غرة الشهر في أوله، فقد حصل الأجر والمثوبة. ثم قال الشيخ رحمه الله واليوم لغة من طلوع الشمس إلى غروبها، اليوم في اللغة من أول طلوع الشمس إلى غروبها، وشرعا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى اليوم عند الناس يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكن في الشرع من طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني، الفجر الذي يكون فيه الضوء مستطيرا منتشرا في كل ناحية، وبه يمسك الصائم عن الأكل، وبه يصوم يصلي الفجر. نعم. بسم الله. قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري عبد الوارث أي ابن سعيد التميمي. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي. أوصاني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرده بهذه الوصية لأنه كان يوافقه في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا، لأنه كان يصبر على الجوع في ملازمته له صلى الله عليه وسلم. ومر شرح الحديث في باب صلاة الضحى في الحضر. الشيخ رحمه الله أشار هنا إلى فائدة ونشير إلى فائدة أخرى. الفائدة الأخرى أولا هو ربط هذا الحديث بالترجمة، فالبخاري جاء بهذا الحديث وقال بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني بدون التحديد الوارد في الإيه؟ الوارد في النسخة الأخرى اللي هو 13 و14 و15، وفي ترجمة أوردت هذا، وده يؤيد ما قاله بعض العلماء وأوضحناه في البداية، إن من أي موضع من الشهر صمت ثلاثة أيام حسب لك الفضل، سواء كانت 13 و14 و15 أو غيرها. هذه واحد. الشيخ رحمه الله بيّن هنا لماذا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذا، طبعا في هذا الحديث، وإلا فالحديث مروي عن أبي ذر ومروي عن أبي الدرداء، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم كذلك بهذه الوصية أوصاني خليلي، ويمكن عبروا بهذا التعبير أيضا. والجامع بين الثلاثة الفقر، والإقبال على العبادة أكثر من الإقبال من إقبال غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخص كل إنسان بما يراه من حاله وما يناسبه صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى اشتغال هؤلاء الثلاثة ومنهم أبو هريرة بالعبادة على اشتغالهم بالدنيا، لدرجة إن هو كان يقول مثلا وكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على طعمة بطن، يعني هو بس مش عايز من الدنيا كلها إلا إنه هو بيأكل، لكن عايز يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أصحابي فشغلهم الصفق بالأسواق، منهم كانوا بيتجروا بتاع، هو لا، صبر على الجوع في ملازمته له صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من شدة الجوع يتقلب كأنه مجنون، ومع ذلك كان يعني من المشتغلين بجمع العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن أحبه. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم أي من صومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني خالد في نسخة حدثنا خالد. أم سليم هي أم أنس، واسمها العميصاء أو الرميصاء أو سهلة، هذه هي أسماء أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما. إن لي خويصة بالتصغير وتشديد الياء والصاد، يعني بصاد مفتوحة. إن لي خويصة أي يختص بخدمتك، أي يختص بخدمتك، ويعني هذه ليست صوابة، وإنما معنى كلمة إن لي خويصة يعني إن لي حاجة صغيرة أريدك أن تخصني، أريدك أن تخصني بها، أو إن لي حاجة تخصني أريد أن أذكرها لك. خويصة. ثم قالت خويدمك. خويدمك اللي هو إيه؟ اللي هو تصغير خادمك. وصغرته لصغر سنه وطلب الحنو عليه. خادمك أشارت به إلى جهة خصوصيته. خادمك أشارت به إلى جهة خصوصيته. يبقى كلمة خويدمك لو وردت في بعض الروايات نفسرها بكلمة إيه؟ صغرته لصغر سن. أما كلمة خويصة فده معناها أي حاجة تخصني. ثم قالت خادمك أشارت به إلى جهة خصوصيته، إنه هو إيه؟ يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنها تريد أن تقول لي حاجة إليك يا رسول الله حاجة خاصة، وكأنه سألها ما هي، فقالت خادمك أنس، يعني له خصوصية بك لأنه يخدمك، فطلبي منك أن تخصه بدعوة في مقابل ذلك. دعوة خاصة، أي فادع له دعوة خاصة. أنس عطف بيان أو بدأ، يعني من كلمة إيه؟ خادمك أنس. خادمك هو أنس، فأنس في ذكرها بعد كلمة خادمك إما تعرب عطف بيان أو بدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم، أي قائلا في دعائه اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، زاد في نسخة فيه وبارك له فيه، أي فيما ذكر من المال والولد. وترك الراوي ما دعا له به من خير الآخرة اختصارا أو اكتفاء بقوله وبارك له على النسخة الأولى، أو وبارك له فيه على النسخ. فالشيخ هنا يقول إن هذا الدعاء كله للدنيا وليس للآخرة، وإن كان في هذا نظر، في هذا نظر، لأنه هو لما يقول وبارك له يبقى البركة في المال الإنسان يوجهه لعمل الخير، والبركة في الأولاد ويوجههم لنفع الدين، ففي كليهما دعوة للدنيا ودعوة للآخرة. قال أو اكتفاء بقوله وبارك له. نعم، هذه إيه؟ هذه قد يقال إنها أصوب من الأولى، فليس الاختصار وإنما الاكتفاء. قال وقد صرح به في رواية الإمام أحمد مع زيادة في قوله اللهم أكسر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فالشيخ يقول إن واغفر ذنبه هي دية الزيادة التي تخص الإيه؟ الآخر. وإن كان الشيخ ذكر أن هذه رواية الإمام أحمد وهذا غير صواب، فرواية أحمد فيها اللهم أكسر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، يعني تساوي رواية البخاري التي ذكرناها الآن. لكن هذه الرواية التي ذكرها الشيخ ونسبها إلى أحمد في مسنده إنما هي إيه؟ رواية البخاري في الأدب المفرد وابن سعد في الطبقات وأبي يعلى في مسنده. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بخيري الدنيا والآخرة، ومطابقة الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم لكنه كان صائما فلم يفطر عندهم. قال أمينة تصغير آمنة أمينة، وفيه رواية الأب عن بنته، لأن أنسا روى هذا عن بنته أمينة، فهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. أنا لم أفهم هذه المسألة يعني كما فهمها الشيخ لقصور نظري طبعا، لكن أنا لم أرى أني إني أمينة ذكرت حديثا فرواه عنها أنس، إنما ذكرت الخبر بأن أبناءه دفنوا لصلبه، أبناء وأبناء أبنائه دفنوا لغاية الوقت الذي حدده عند مقدم الحجاج ابن يوسف ودخوله البصرة، إنه دفن له 24 ولد من صلبه وصلب صلبه، دليل على إنه بورك له في أولاده. ده دول بس الأموات، أمال الأحياء قد إيه؟ وده يعني في فترة من الفترات، أمال بقيت حياته قد إيه؟ ده المقصود. فهي هنا لم تذكر حديثة ليكون من رواية الأكابر عن الآباء عن الأبناء، أو رواية الأكابر عن الأصاغر. ودي دي ده, ده فن من فنون الحديث، فن من فنون الحديث. العلماء بيقولوا إن الشيخ يروي عن تلميذه أو الأب يروي عن ابنه، بس الكلام ده لما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلربما الشيخ أو يكون هذا موجود بين أهل العلم وأنا لا دراية لي به، إنه يكون يروي أثرا أو يروي حديثا كلاما، ها يروي كلاما فيسمى كذلك. فهو جريا عن المصطلح، نعم هو رواية للآباء عن الأبناء، لكن ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كلامه بعض تأمل رحمه الله. مقدم حجاج في نسخة مقدم الحجاج، ومقدم مصدر ميمي منصوب بنزع الخافض، أي إن الذي مات من أولاده وأولاد أولاده إلى مقدم الحجاج البصرة بالنصب بمقدم، يعني كلمة مقدم هي لنصبة الإيه؟ البصرة، فهو مصدر عمل الإيه؟ الفعل، ونصب مفعولا. بضع أو بضع بكسر الموحدة، وقد يفتح وقد تفتح ما بين 3 إلى 9، يعني مثلا 121 124 125 لغاية كم؟ 129. قال ما بين 3 إلى 9، ده البضع أو البضع. قال وعشرون عطف على بضع، وفيه الرد على من قال لا يقال بضع فيما جاوز 20، إنما بضع 10 أقول لك وهكذا، لكن لا ما يروحش فيما جاوز 20 لا يقال بضع، فلا يقال بضع 20، بضع 30 لا يقال. الشيخ يقول وكيف لا يقال ذلك وقد نطق به أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان بضع 60 أو قال بضع 70، فده ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فقول هذا القائل خطأ. حدثنا في نسخة قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد الجمحي، يحيى أي ابن أبي أيوب كما في نسخة، حميد أي الطويل، سمع أنسا. في هذه الكلمة التي زيل بها البخاري الحديث الماضي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى، قال حدثني حميد، سمع أنسا، تمام، ولم يذكر فيه حديثة لأنه هو نفس الحديث، لما جاء بهذا الإسناد بيانا لشيء. إيه هو الشيء؟ قال شيخنا اللي هو ابن حجر العسقلاني رحمه الله ورضي عنه، وفائدة ذكر هذه الطريق، يعني بعد الطريق الأولى، بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس، لما اشتهر من أن حميدا كان ربما دلس عن أنس، يدلس عنه يعني هو لقيه وسمع منه بعض الأحاديث، وليكن مثلا 100، طب فلو جالوا أحاديث تانية غير 100 فيقول عن أنس وما يكونش سمع الحديث ده، فالتدليس معناه أن يروي التلميذ أحاديث لم يسمعها من الشيخ مع أنه سمع غيرها منه، لكن طبعا بيذكرها مش بلفظ حدثني ولا أخبرني ولا سمعت، لا بيقول عن فلان أو قال فلان لما لم يسمعه من الشيخ حقيقة، فده اسمه تدليس، ده اسمه تدليس، يعني بيبقى فيه واسطة بينه وبين الشيخ وما يذكرهاش في الكلام، اعتمادا على إنه هو يعني عارف الشيخ وإنه هو له أحاديث كتير عنه، فيقوم يذكر ما لم يسمعه اعتمادا على ما سمعه. فالإن حميد في الرواية الأولى قال عن أنس، فأحب البخاري أن يطمئننا إلى أن ذلك ليس مما دلس، فقال لا إسناد آخر يقول فيه سمع أنس سمع، ففي تصريح بالإيه؟ بالسماع. قال باب الصوم آخر الشهر، باب الصوم آخر الشهر في نسخة من آخر الشهر. حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي ابن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال، يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. وإحنا كده عندنا راويان اثنان أو اثنادان طريقان أورد بهما البخاري هذا الإيه؟ هذا الحديث. أما الطريق الأولى ففيها إيه؟ الصلت بن محمد عن مهدي عن غيلان. والطريق الثاني اللي هو أبو النعمان عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران. تمام؟ نعم. يبقى في كلام إيه؟ في كلام ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من سرر شعبان، لكن الأول بيقول من سرر رمضان. نعم، ولكن مش على التأكيد كمان، ده بيقول أظنه يعني رمضان، أظنه يعني إيه؟ رمضان. وكذلك الصلت لم يقل أظنه يعني رمضان. تمام، أظنه يعني رمضان. نعم. قال مهدي أي ابن ميمون، مهدي اللي هو شيخ الصلت، هو شيخ البخاري، ده اسمه مهدي ابن ميمون. عن غيلان أي ابن جرير. أبو النعمان اللي هو قال وحدثنا أبو النعمان، قال هو محمد بن الفضل السدوسي عن مطرف أي ابن عبد الله بن الشخير. قال أو سأل رجلا، شك من مطرف، فمطرف هنا شك هل هو عن عمران بن حصين عن النبي أنه سأله، أو سأل رجلا وعمران يسمع، هل عمران هو السائل ولا سمع السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا فلان، في نسخة يا فلان بحذف أداة الكنية وهو الأكثر، الأكثر يقول يا فلان مش بيقول يا أبا فلان كما قاله شيخنا. فهذه فائدة إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول يا فلان ولا يقول يا أبا فلان. سرر أو سرر أو سرر، سرر هذا الشهر بفتح السين وكسرها وحكي ضمها أي آخره. إما المقصود سرر الشهر اللي هو آخر الشهر، تقال بالسين مفتوحة أو مكسورة، وممكن تقال بضمها وإن كان الشيخ هنا ضعفها لما ساقها بصيغة التمريد. قال ويقال فيه أيضا سروا بكسر السين أو سروا بفتح السين بكسر السين وفتحها، سمي بذلك لاستسرار القمر في لياليه، القمر بيبقى خلاص راح، والمراد به الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون، وقيل الأخيران منها اللي هو التاسع والعشرون والثلاثون اللي هو آخر الشهر بيبقى خلاص الهلال مفيش. قال أظنه قال أي في تفسير الشهر يعني رمضان، وهو من قول أبي النعمان، أبو النعمان هو اللي قال كده، لا من قول الصلت، يبقى هو من قول أبي النعمان وليس من قول الصلت كما ذكره البخاري بعده. يبقى هنا من اللي شك في هذه الكلمة؟ أبو النعمان فقط. قال فإذا أفطرت أي من رمضان كما في مسلم، أي أفطرت منه سرره وهو كان يومان بناء على القول به، فصوم يومين عوضهما لتعين صومهم، لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، وإنما قاله أبو النعمان. قال أبو عبد الله ساقط من نسخة، من سرر شعبان أي لا من سرر رمضان كما ظنه أبو النعمان. ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال تفسير السرر بشعبان أصح، بل قال الخطابي ذكر رمضان هنا وهم لتعين صومه صوم جميعه. فهنا الصوم آخر الشهر دا الحديث دا أورده البخاري على هذه الترجمة ليدل على أنه يستحب صيام آخر الشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. وآخر الشهر هنا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام أو يومان، لكن ثلاثة أيام هذا أيضا ثابت، ومنه ما أشرنا إليه قبل ذلك أن يصوم الإنسان غرة الشهر، أو يصوم من أيام البيض أوسط الشهر، أو يصوم من سرره اللي هو آخر الشهر، وهذا كله وارد في السنة. وهذا الحديث دليل على صوم آخر الشهر ولو كان من آخر شعبان، وهو هيفطر من آخر شعبان يومين علشان يستعد لرمضان، فيقوم يصومهم بعد الإيه؟ يصومهم بعد رمضان. باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، فعليه أن يفطر. باب صوم يوم الجمعة أي النهي عنه. وأوضح البخاري مسألة النهي في أنه قال فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. باب صوم يوم الجمعة يبقى مقصود من هنا إيه؟ النهي عن صوم يوم الجمعة. قال فإذا في نسخة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، زاد في نسخة يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. وقوله فعليه أن يفطر تأكيد، إذ الإفطار ليس بواجب. يبقى إذن النهي هنا للكراهة، فعليه أن يفطر هذا تأكيد، والإفطار مش واجب إنما هي إيه؟ كراهة. يكره صوم يوم الجمعة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصومه. أبو عاصم وشيخ البخاري أي النبيل، أبو عاصم النبيل. عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز. عن عبد الحميد بن جبير أي ابن شيبة كما في نسخة، نهى في نسخة أنهى بهمزة الاستفهام، وهي مرادة من الأولى، يعني حتى لو مش موجود همزة الاستفهام في النسخة الأولى فهي مقصودة، مقصودة يعني نهى النبي، أنهى النبي، فكلها إيه؟ سؤال. وده بيسموه إيه؟ بيسموه العرب أحيانا بتستغني عن همزة الاستفهام بنبرة الصوت، يعني طريقة السؤال قد تغني عن أداة السؤال. بدل ما أقول لك هل جاء محمد فأقول لك جاء محمد، ده معناها بسألك برضه حتى ما ذكرتش أداة استفهام هل أو ها أمزة أو همزة أو أم أو لا، ورغم أن أنا ما جبتش أداة استفهام إلا أني أقصد الاستفهام، وهذا يظهر بنبرة الكلام، وده موجود في القرآن الكريم كذلك. قال زاد غير أبي عاصم، زاد غير أبي عاصم شيئا اللي هو إيه؟ أن ينفرد بصومه. من هو اللي زاد؟ هو يحيى ابن سعيد القطان. أن ينفرد بصومه، أن ينفرد بصومه، قال محله جر عطف بيان لصوم يوم الجمعة، أو بدل عطف بيان لصوم يوم الجمعة أو بدل منه. يعني كلمة أن ينفرد بصومه، أن ينفرد بصومه عن صوم يوم الجمعة، أن ينفرد بصومه ده يعرب عطف بيان لصوم يوم الجمعة أو بدل منه، يبقى ده محله الجر. وفي نسخة يعني أن ينفرد بصومه. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال الشيخ رحمه الله: أبو صالح هو ذكوان الزيات. لا يصومن في نسخة لا يصوم، خبر بمعنى النهي، والحكمة في كراهة إفراده الصوم مخافة أن يضعف بصومه عن الوظائف المطلوبة منه فيه. بإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة، والعلماء اجتهدوا في الحكمة أو المعنى الذي من ورائه نهى النبي عن ذلك. قالوا ده في يوم الجمعة يحتاج الإنسان إلى أنه هو يغتسل ويبكر للصلاة، وهو يجلس فيقرأ الكهف ويجلس فيقرأ فيقعد مثلا في التسبيح والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو بعد الجمعة يجلس جلسة العصر اللي هي الساعة المباركة في يوم الجمعة، ساعة الإجابة من العصر إلى المغرب. فهذه وظائف الإنسان الصائم قد يضعف عن هذه الخصائص، فلذلك عن هذه الوظائف الخاصة بيوم الجمعة فلا يدرك هذا السواد، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: ومن ثم خصصه البيهقي وغيره نقلا عن مذهب الشافعي بمن يضعف به عن الوظائف. فهنا فهموا هذه الحكمة، قالوا إيه في مذهب الشافعية رضوان الله عليهم وعلى غيرهم، إن هذا النهي خاص بمن يضعف عن الوظائف الموجودة في يوم الجمعة، أما من لم يضعف فإنه يجوز له الصيام ولا كراهة. ثم قال الشيخ: وتزول الكراهة بجمعه مع غيره، بجمعه مع غيره، بأنك تجمعه يوما قبله أو يوما بعده. طب لماذا؟ ها الحديث ورد بهذا، وهذا ما يأتي معنا الآن. هو صمت يوم قبله ماشي، صمت يوم بعده ماشي، يبقى جمعت إيه؟ جمعته إلى غيره، أما إفراده فلا. وقيل الحكمة فيها يعني في النهي عن صيام يوم الجمعة أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في تعبدهم، فإن هم في اليوم الذي يتعبدون فيه وهو يوم الأحد يصومون هذا اليوم، فده بقى النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة كلها بتنهى عن التشبه باليهودي في أي شيء. نعم. قال: واستشكلت الحكمة الأولى اللي هي أنه لا ينشغل عن الوظائف بأنها تقتضي التسوية بين الإفراد والجمع. يا إخوانا أنتوا قلتوا الشافعية رفع الله أقداره وأقدار غيرهم أنهم قالوا إيه؟ قالوا الحكمة ألا يتعطل عن الوظائف. طيب لو هو صام يوم الخميس مع يوم الجمعة يقول لك يجوز، طب لو صام الجمعة والسبت وراها يجوز، طب ما هو برضك هيبقى صايم ويتعطل عن الوظائف، يتعطل عن الوظائف، فهذا يقتضي التسوية بين الإفراد والجمع، إذا أفرد تعطل عن الوظائف وإذا جمع تعطل عن الوظائف. لكن الشيخ أورد جوابا سديدا، قال: وأجيب بأنه إذا جمع حصل له بفضيلة صوم غير الجمعة ما يجبر ما حصل في صوم يومها من النقص. شو هيضعف في يوم الجمعة عن أداء الوظائف فهيحصل نص الأجر بالصوم، طب والنص الثاني هيعوضه بالسبت أو بالخميس. يبقى كأنه الشيخ عايز يقول إلا هيفطر في يوم الجمعة ويؤدي الخصائص يبقى أخذ الأجر والحمد لله، طب واللي هيصوم وهيضعف هيبقى نص ونص، فياخد نص الأجر بصومه وياخد النص الثاني يعوضه بإيه؟ بصوم يوم الخميس أو بصوم يوم السبت. قال: إلا يوما، أي إلا أن يصوم يوما، إلا أن يصوم يوما. حديث بيقول إيه؟ قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. في نفس الحديث وإحنا عينينا على الحديث اللي بعده. نعم. في الحديث اللي بعده كمان أكد هذا، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة حاء، ليه حاء التحويل، تحويل الإسناد، ذكر إسناد آخر، وحدثني محمد محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس لو الخميس قالت لا قال تريدين أن تصومين غدا أن تصومين غدا قالت لا قال فأفطري لهي عايزة تصوم الخميس ولا عايزة تصوم السبت خلاص افطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. محمد أي ابن بشار غندر هو محمد ابن جعفر. أن تصومين دي لغة إيه؟ لغة قليلة والأكثر أن تصومي بحذف النون اللي هي إيه؟ اللي هي حذف النون علامة إيه؟ علامة نصب الفعل. نعم. قال كما في رواية أن تصومي أن جويرية كان اسمها برة فسماها صلى الله عليه وسلم جويرية وتزوجها وكانت من سبايا بني المصطلق فهذه كانت سبية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الماريسيع أو بني المصطلق وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اعتقها. فهذا وصل اللهم على نبينا محمد نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.